معنى الحياة إلى معنى. أطيب التحيات بوجهها أنا وجاد فاضل لكل المستمعين، وخاصة ليالي نطرين لقائنا لليوم، مشوارنا اللي رح يبدأ هلا ويستمر مثل العادة لغاية الساعة 5 إلا ربع. نغمة نعمة، نغمة نعمة. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم، النغمة نعمة. بيسعدنا من قلبنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور حمدة فرحات، مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للموسيقى كوسيط، وأيضا أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجة نفسية وأستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك دكتور حمدة عبر لبنان الحر.
يا هلا فيكم بلبنان الحر بالمستمعين الكرام.
مستمرين مع حضرتك ومع دور الموسيقى كعلاج. يعني طبعا حكينا على المرأة الحامل، حكينا على الأمراض، حكينا على الأرق، حكينا على كتير أمور. لليوم عبيلنا نعرف من حضرتك وتخبرينا عن دور الموسيقى بدعم العلاجات للأمراض المزمنة، إن كان بالمستشفى وإن كان بالبيت.
موضوع كتير مهم ومهم جدا أنكم عم تضووا عليه أنتم من الإذاعة، عبر الإذاعة، لأنه كمان المفروض المستشفيات تاخد بعين الاعتبار أنه كيف بده يتم دعم المرضى اللي بيعملوا علاجات للأمراض المزمنة، لأنه هذا موضوع مستمر دائما. أول شيء الموسيقى هي بحد ذاتها مثل ما حكينا قبل هلأ، فيها العناصر يلي بتشتغل على الدماغ، تشتغل على الجسم، تشتغل على يعني الفيزيكال والسيكولوجيكال سايدز عند الإنسان، عند يعني هودي الجهتين والتفاعل ما بينهما. أوكي. فهوني أهمية الموسيقى هذه كمادة، هي عم ناخدها نحنا كمادة بتأثر على الدماغ وعلى الهرمونات بالدرجة الأولى. هلأ بالنسبة للأشخاص يلي عم بيروح على المستشفيات، نحن بنعرف مثلا، نعطي أمثلة، عنا مثلا مرضى الكلى، أوكي، هودي بيروحوا تقريبا يعني بالمعدل من 2 لـ3 مرات بالأسبوع بيروح على المستشفى، بيقضوا وقت طويل بالساعات، يعني من 2 لـ4 ساعات حسب، يعني بيعملوا الغسيل الكلى.
صح.
أوكي، فهذا الوقت عم بعطي مثل أنا عن غسيل الكلى، فينا نعطي أمثلة تاني. هذا الوقت بيكون وقت كتير تقيل عليهم، زائد أنه بيكون فيه أوجاع، يعني في دائما في أوجاع، في يعني بيتألموا الأشخاص.
صح.
والوقت عم يمرق بتقل، ممكن يكون معهم حدا، ممكن يتركهم هذا الحدا ويروحوا يضلون لحالهم، يعني مش حتضل الممرضة قاعدة حد منهم على طول، بتطلع عليهم أوكي بس مش ما في حدا عم يعمل لهم سيبور، عم يضل قاعد معهم. هون مهم جدا انه ينعمل لهم بروجرام بالموسيقى يرافقهم، هذا البروجرام يرافقهم كسيبور كدعم، دعم اثناء الجلسه. اوكي، اولا شو السبب؟ يعني اولا اول شيء بيشتغل على، اول شيء نمبر 1 بيشتغل على تخفيف الالم الوجع. اوكي، عبر انه الاندورفينات، اذا نحن اشتغلنا موسيقى ملائمه لهذا الشخص طبعا بتفرز كتير الأندورفينات، والأندورفين هو معروف أنه مفعوله مثل المورفين، هو يعني بيخفف الوجع لنسبة كتير كبير. أوكي، بيبتيد أندورفين كلهم هودي بيعطوه، أول شيء بيخفف الوجع وهو بحاجة لهذا الشيء نمبر 1. رقم 2، في عنا عامل الوقت، تقل هالوقت اللي نحن عم نحكي عنه، الزمن، التمبوراليتي بسيشيك اللي له كتير تقيلة، يعني هو لو كان الوقت عادي عم يمرق عليه، هو بالنسبة لإله بنعرف نحن الشخص بالمستشفى، فكيف إذا عم يعمل علاج عم بتلقى العلاج، فبيكون هو أكتر بكتير، تضربيها بأضعاف قداش هو عم يحس الزمن كتير تقيل عليه، وقت طويل. فهون الموسيقى عم بتسلي، عم بتأثر له هذا الوقت، عم بتحول له الوقت لوقت يكون قصير ويكون فيه بليزير، وهذه كتير بتهم، يعني مهمة جدا لتعطيها السيبور وهالدعم. كمان بتعمل له هولدينج الموسيقى، بتعمل له يعني مثل احتضان، تعبته يعني بتعطيه العاطفة، بتعطيه الحميمية كمان بهذا الوقت اللي هو بحاجة للدعم. كمان تقدر الموسيقى بتساعده انه بده يعمل كوميونيكاسيون، بده يفتح تواصل، بده يتواصل مع الآخرين. إذا كان هو مكتئب، وعادة بيكونوا مكتئبين الأشخاص اللي عم بيعملوا علاجات بشكل عام العلاقة بالاكتئاب، لأنه ممكن تعملهم اكتئاب بسبب أنه عم مرضوا عم يعملوا علاجات، أوكي؟ وممكن وكمان العكس صحيح. فإذا هون هي بتساعدهم على كمان يعملوا يفتحوا الكانو القنوات التواصل، أوكي؟ ويحكوا مع الآخر ويتعاطوا بطريقة أنه يقدروا ياخذوا يعدوا لحتى يستفيدوا كمان أكثر وأكثر من العلاج. فإذا في دعم على كثير مستويات وضروري جدا جدا بكل المستشفيات. هلا بالعالم أكيد في، يعني بالعالم بيعتمدوا العلاج بالموسيقى كدعم بالمستشفيات لكل الأمراض المزمنة حتى للحالات اللي بتفوت وبتطلع يعني. بس عنا نحن للأسف بعدنا يعني مأخرين كتير، بالرغم من أنه متوافر هذا الموضوع، متوافر كأشخاص كمتخصصين كل شيء متوفر عنا بلبنان صار. فالمفروض أنا يعني بتمنى عليكم تضووا على هالنقطة أكتر، لأنه لازم المستشفيات تستفيد من هذا الموضوع كتير،
لأنه طالما أنه متوفر وطالما عم يصير، يعني كيف كان عم تكون التجاوب؟ طالما يعني ليش ما عم يقدروا يستفيدوا من هيدا الوضع ويحسنوا وضع المرضى الناطرين؟
مع أنه يعني مع أنه الطلاب اللي عم يعملوا تدريب بعلم النفس، مع أنه هني بيعملوا استاجات، الطلاب اللي بدهم ياخدوا إذن مزاولة مهنة، عم بيطبقوا العلاج بالموسيقى، عم بيطبقوا بالمستشفيات وبالمراكز وبكل حتى بالبيوت، يعني عم بيلاقوا فائدة كتير عظيمة. أوكي، بما أنه هالطلاب عم بتدربوا عندهم وكل شيء عم بيشوفوا النتيجة، لا ما بيتم اعتماد الموسيقى كدعم نفسي للمستشفيات وللحالات، يعني لأنه كتير بتقدر تساعد يعني بشكل كتير كتير أكتر من بدي أقول لك أنه 70%
كتير بتساعد، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة أو العلاج الطويل، أنه قديه بتخلي يمكن إيقاع الموسيقى بيخلي الوقت بالمستشفى ووقت النطرة ما يشبه بعض، يعني الثانية ما بتشبه الثانية والدقيقة ما بتشبه دقيقة حسب إيقاع الموسيقى. يعني هذا الشيء كمان
بتشيل هذا التقل مثل ما قلنا،
ايه، وبيبطل مركز على وجعه، بيبطل الشخص مركز على وجعه،
صح؟ مش بس بيبطل يعني حتى بتخفف له وجعه، عرفتي كيف؟ لأنه حكينا هون على الهرمون، حكينا عن الأندورفين، الأندورفين هو بيخفف الوجع، هو مثل المورفين، كيف بيعطوا مورفين مخدرات بيعطوا يعني تخدير بالمستشفى، اوكي، بنج وتخدير وكذا لخففوا الالم ليقدروا يعملوا العمليات مثلا او شيء. الادويه كلها ما قديه فيها هي من هالانواع هيدي. فاذا الاندورفين هي ماده طبيعيه موجوده بالجسم، الموسيقى طبعا بتركيبتها المعينه نحن عم نحكي بتطلع هذه الماده بتخليها تفرز، فهذه الماده بتشيل الالم لدرجه كتير كبيره. ليه ما بدنا نعملها يعني؟ اوكي، يعني هون طبيا عم بحكي.
صح دكتور، حضرتك بالمستشفى ذكرتي انه قديش المفروض تكون متوفرة بالنسبة للبيت، انه لأي مدى كمان قادرين بالبيت انه يكون عندهم الموسيقى كمان كدعم بالتحمل الوجع والعلاج؟
نعم نعم، في ناس يعني ممكن يكونوا نايمين على طول بالفرشة او يعني بالتخت، بتعرفي في ناس مثلا بصير بعيد عنكم انه في وقت شلل بصير، يعني في الأمراض مثلا إذا بدي أعطي إكزامبل هون يعني الله يشفي كل الناس، في عنا مثلا عنا الكانسر إذا بس يعمل بلش يعمل الميتاستاز وهيك، أوقات بيأثر على الدماغ فبيعمل شلل، حالات شلل بيضلهم بالتاخد. طب أوكي، هؤلاء الأشخاص كيف بدنا نتعامل معهم؟ أكيد لازم يكون عندهم سيبور كتير قوي، لازم عندهم تسلية، عندهم شي وقت عم يقضوه بكواليتي معينة. الموسيقى كتير 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 بتساعد، وعلى فكرة أنا هذه جربتها يعني، أكيد اشتغلت مع مرضى الكانسر يعني، فكتير كتير مفيدة وكتير بتعطي دعم وبتعطي بتخفف الوجع كمان مثل ما حكينا عن، لأنه كمان الأمراض الكانسر كمان إذا بدنا نحكي عنهم بس يعملوا علاجات، سواء عملوا علاجات ولا عملوا ما عملوا، عندهم أوجاع، في أوجاع كتيرة أوكي، بس يعمل العلاج في أوجاع من وراء العلاج الكيميائي، العلاج الكيميائي أو الراديو تيرابي، هاو اثنين بيعملوا أوجاع، بيعملوا حروقات، بيعملوا شغلات يعني بيحس فيها الشخص كتير بتوجعه. فكمان هون الموسيقى كتير 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 بتقدر بتخفف، ونحن جربناهم هم دي. طبعا إنه مش أنا الوحيدة، أكيد بالعالم كله هذا معتمد يعني، بس أنا جربتهم يعني، أنا شخصيا جربتهم هم دي على أشخاص معينين يعني. فكان في كتير حتى كانوا يطلبوا هن، اسألهم أنا شو بدكم أنتوا تسمعوا كذا، كل حدا أكيد بنعمله بلان، بنعمله لوحده ريبرتوار، بنشوف نحن شو بحب يسمع وكذا لنقدر نساعده نحن، او يمكن يحب يغني، او يمكن نجيب له حدا يعزف له، عرفتي كيف؟ او نحن نعزف له، نغني نحن ويين هيك، نعمل له هذا الجو. فهذا كتير كتير بشجع وبيدعم وفي احتضان مثل ما قلت لك.
دكتور حمزة، من فترة كنت عم بقرأ شغلي في دراسة معينة عم بتقول أنه ممكن كتير يبطل في استخدام للموسيقى كوسيط إنما كبديل عن الدواء. لأي مدى هالشي صحيح؟
نعم، هي ما أنا بس قلت وسيط، هو وسيط علاجي أوكي، يعني بواسطة الموسيقى، بس قول وسيط يعني بواسطة هذا الشيء.
أعرفني أكيد.
يعني فيها تكون بديل وفيها تكون مكمل وداعم لعلاجات أخرى. بس مثل هلأ عم بحكيك أنا عن هيدي الأمراض اللي عم نحكي عنها الكرونيك، هون بتكون الموسيقى هي داعم للعلاجات التانية، كتير بتدعم العلاجات التانية، بتعطينا نتيجة جيدة جدا. فيها تكون هي بديل، إيه بديل بالماء، يعني هي بحد ذاتها كلها مع بعضها فيها تكون هي علاج كامل متكامل لوحده بدون أي علاج تاني أكيد. وحكينا كمان عن هذا الموضوع قداش فينا نشتغل فيها، بس على شرط أنه الشخص اللي عم بيشتغل الميزيكوثيرابيوت يكون حدا كتير متخصص شاطر، يعني بده يكون عنده خلفيات طبية وسيكولوجية، يكون على مستوى يقدر يشخص كتير منيح ويقدر يكون قوي بالموسيقى ليقدر شو يعرف شو بده يشتغل مع هذا الشخص.
أكيد تقدر يفيده،
لأنه بده فعلا بده مهارة، بده فورماسيون، منا بهالسهولة، وبده على طول إشراف. يعني إذا واحد ما أنه قوي كتير بده يكون عنده سوبرفيزيون، يعني يطلب المساعدة من حدا أعلى منه.
يعني في حال ما كان متمرس مثل ما حضرتك عم تحكي من ممكن يخلي الشخص ينتكس؟
ايه اكيد، مثل اي علاج نفسي تاني. نحن العلاجات النفسية بتعرفي بالنقابة في شروط لممارسة العلاج النفسي، في عدد ساعات معينة من التدريب، مستويات معينة، كمان حدا سايكولوجيست، حدا سايكوثيرابيست، يعني مختلفين عن بعضهم، في درجات وفي انواع وكذا. فهذا الشيء في له قيود كتير قوية، يعني لانه بالنهاية في حياة الناس يعني بين ايدينا. اكيد
دكتور حمدة فرحات، شكرا لك، شكرا للمعلومات، من لك ناطرينك أسبوع الجاي ضمن نغمة نعمة. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن الاسم الأول ضمن معنى الحياة إلى معنى. إيه بعد في مطرح وضيفتنا المعالج النفسي ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جانا، أهلا فيك وبالمستمعين.
ستيفاني، لليوم نعرف لما بيكون ما في خصوصية عند الشريكين أو الزوجين، يعني بسبب تدخل الأهل فبتنعدم الخصوصية فيما بينهم، لأي مدى تدخل الأهل سواء كان من طرف الزوج أو الزوجة بالحياة الزوجية فعلا ممكن يكون مشكلة بتأدي للانفصال؟ وإذا فينا نبلش بالأول، شو هي الأسباب تخلي الأهل أنه يتدخلوا؟
خلينا نبلش ونقول أنه في كتير مغالطات أو في كتير خلط إذا بدك بين أنه الأهل بحياتنا يكونوا داعم لألنا، وبين أنه أوقات تدخلهم يكون زائد عن حده، بشكل أنه نعتبر حالنا أنه طلعنا جسديا من البيت وتزوجنا وصار عنا عائلتنا، بس نفسيا وعاطفيا وروحيا وعقليا بعدنا منعتبر نحن حالنا الأولاد الصغار اللي بحاجة لرأي أهلنا وعلى آرائهم، خصوصي لما منحس حالنا بموقع vulnerable أو بموقع ضعيف، مثلا لما منكون متخانقين مع شريكنا أو شريكتنا. بطبيعة الحال إذا نحن محسسين أهلنا أنه نحن أطفال، أو إذا نحن محسسين أهلنا أنه نحن ما منعرف نفكر لما منكون عم نقطع بمشكل، وما منعرف ناخد قرار، وما منعرف نسمح لحالنا نغلط وكمان نتحمل مسؤولية غلطنا ونحاسب حالنا ونصحح، هذا الشيء رح يشجع الأهل يتدخلوا أكتر من خوفهم علينا ومحبتهم لألنا، وخوفهم بأنه نحن ما نعرف نعمل الشيء اللي هو لصالحنا.
بس الأهل قادرين يكونوا موضوعية في حال تدخلوا؟
لا، ما بيقدروا يكونوا موضوعية الأهل. لحقلك ليش ما بيقدروا يكونوا موضوعية؟ مش لأنه عندهم تفكير انسيابي أو بدون يوقفوا لصفنا، أيام بيتدخلوا الأهل لصالح، إذا أنت مخانقة أو شريكك يمكن يتدخلوا لصالح شريكك، بس هيدا كمان منه شيء بيشجع الأهل أو غير أشخاص. ما حدا بيقدر يكون موضوعي بس ما نكون عم نحدد الأهل حتى لو موضوعنا عنهم، لأنه إجمالا بشكل عام ودائما الأهل أو الأشخاص التانيين لما بيعطوا رأيهم بعلاقة معينة عم يعطوا رأيهم انطلاقا من تجربتهم هن والأمور
صح.
اللي تربوا عليها واللي بيعرفوها والأفكار اللي بانينها ومرسخة براسهم،
والظروف
مش
كانت
لأنه
موجودة كمان.
صحيح، مش لأنه هن ما بدهم يكونوا موضوعيين، مش لأنه هن بركي عشوائيين أبدا، بس هي بشكل عام الإنسان لما بتسأليه عن أي فكرة أو أي رأي ما بينطلق من 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 بطريقه موضوعيه اذا الاشياء شخصيه، بينطلق من تجربته هو وتراكمات الحياه اللي خلته يفكر بطريقه معينه. الشخص الوحيد اللي بيقدر يكون موضوعي لما بيتدخل بين شخص بين شخصين او زوجين او شخصين بعلاقه هو الاخصائي النفسي او المعالج النفسي.
طب بس ستيفاني عفوا،
اما الاشخاص التانيين هن اشخاص عم يحكوا من تجربهم الخاصه وخصوصا الاهل.
أنه أوقات كتير ستيفاني تدخل الأهل بيصير من قبل أحد الزوجين، يعني هني هو بروح بيخبر وهو يلي بيخلي بيدعيهم لعنده على البيت.
خليني يعني أقولك أنه دائما ما في أهل أو أي شخص بيقدر يفوت بعلاقة إلا إذا باب العلاقة مفتوح.
صح.
حكين بحلقات سابقة ورح نحكي دائما عن قدام هم المهم الخصوصية وقدام هم باب العلاقة يضل مقفل خصوصا بوقت المشاكل. إذا أنا جاي من بيت شفت انه بي وامي لما بيتخانقوا ستي بتعرف وخالتي بتعرف وعمي بيعرف والجاره بتعرف والاصحاب بيعرفوا، رح اربى على اني اقبل هذا الشيء يصير معي واعمله لما انا بتخانق او بصير في اي مشكل او سوء تفاهم بيني وبين شريكي. وهالشيء ابدا منه صحي، وهلا بنحكي ليش منه صحي، بس خلينا نبلش ونقول انه اي شخص بيتدخل من برات العلاقه ان كان الاهل او غيرهم ما بيتدخلوا الا اذا شافوا انه في مجال للتدخل وفي دينة عم تسمعهم
الباب مفتوح
وباب مفتوح لقالهم لا يتدخلوا. بيتدخلوا الأهل مثل ما أنت سألت، بيتدخلوا بشكل عام إذا شافوا أولادهم مش مبسوطين، إذا شافوا أنه في مشكل اجتماعي مادة، إذا شافوا أنه في تأثير على الأولاد وغيرها. بشكل عام خلينا دايما نحكي بنوايا صافية، بيتدخلوا الأهل لأنه بيعتبروا أنه يمكن يقدروا يساعدوا أو يقدروا يمونوا على أولادهم أنه يروقوا أو أنه ياخدوا قرارات أكثر صوابا. بس بشكل عام، وأنا بحب دايما أقول بشكل عام لأنه في حدا من المستمعين يجي يقول إيه بس أنا كنت بمشكل معين ولما أهلي تدخلوا استفدنا. إيه يمكن استفدتوا على on the short term أو بالمدى القصير، بس أنتوا لو بتوثقوا ببعضكم ولو عندكم بناء صلب لعلاقتكم ولو بتعرفوا أنكم تتخانقوا بدون ما حدا منكم يفكر حاله ضحية وحدا تاني يفكر حاله مظلوم أو العكس، ما نكون مضطرين تدخلوا حدا وما نكون مضطرين تكبوا أسرار علاقتكم لبرا.
بتعرفي كمان ستيفاني في أوقات كتير الأهل بيتدخلوا بتربية الأولاد، يعني بتكون واضحة أوقات وحتى يمكن يعني الزوجين اثنين يكونوا مش كتير مبسوطين من هالتدخل أو أوقات بينتقدوا طريقة معينة.
لازم يحطوا حد، يعني ما شغلة الأهل لا ينتقدوا. هلأ كنت عم بحكي بجلسة نفسية مع حدا من طالبي الخدمة النفسية عم بحكي أنه ما شغلة الأهل يعطوا رأيهم بتربية أولادنا، ما شغلتهم أبدا يعطوا رأيهم، لا رأي إيجابي ولا رأي سلبي، شغلتهم يكونوا هيدا شغلة الأهل. ويا ريت اللي عم يسمعني من الناس اللي هن أهل أو الناس اللي بحسوا أهلهم عم يتدخلوا، أهلكم شغلتهم يكونوا سبورت سيستم لألكم، يعني يساعدوكم، ما شغلتهم يحكموا عليكم إذا عم بتطعمون بطريقة معينة أو عم بتلبسون بطريقة معينة أو عم بتعلمون بطريقة معينة. هيدا الشيء لازم يكون، يعني ممكن بدكم تسمعوه ولكن ما تاخدوا فيه ولا بيأثر على انتو كيف بتربوا ولادكم. انتو كيف حتى انتبهي جنى، حتى لو اخطأتوا مسموح الخطأ على شرط يكون في وراه مراجعة ذاتية، على شرط انه انتو تتعلموا من تجربتكم. الاهل لما بيتدخلوا كأنه عم بيتدخلوا حتى يحمونا من اغلاطنا. ما حدا بيتعلم بالحياة من غلطه الا اذا جرب وفات بالحياة. بدي جرب، انا بدي ربي ولادي مثل ما انا بحب، مثل ما انا مقتنعه، مش مثل ما وهيك مفروض، مش مثل ما امي او بي بدهم ياني ربي ولادي. وبدي اوثق بشريكي او بشريكتي وهو الشخص الوحيد اللي مفروض اكون عم بتحاور معه حتى نقدر اتنيناتنا نكون عم نعمل الشيء اللي منشوفه مناسب لاولادنا من دون اي تدخل من اي حدا، وتحديدا الاهل، لانه الاهل بيتدخلوا بطريقه جدا شخصانيه لانه بحبوا ولادهم، في رابط دم وعاطفه بيناتهم مستحيل يعطوا راي موضوعي. مستحيل يعطوا رأي موضوعي.
ستيفاني، هل من الإمكان الأهل بيضلوا يعتبروا أولادهم مهما كبروا أنه بعدهم أطفال، مش هيك ضل عتلينين همهم وبيحاولوا أنه هن يكونوا، يعني لو عم يتدخلوا بس يضلوا حدهم؟
كتير حلو هالسؤال جنى، كتير حلو هالسؤال. ليك الأهل بيضلهم أهل، وهيدا الكوردون أمبليكال أو هيدا الحبل للسرة اللي بيقطشه الحكيم أو هلأ صار الزوج هو اللي يقصه، بينقص بس جسدياً، بس حقيقة نفسياً وعاطفياً بضل حبل السرة موجود. ولكن شغلة الولد مش شغلة الأهل. طبعاً الأهل الواعيين واللي بيشتغلوا على حالهم بيقدروا هن يتعلموا كيف ينسحبوا، يعملوا انسحاب تكتيكي أو يغيروا دورهم، يغيروا نوعية دورهم. يعني لما كنت أنا، لما كان ابني صغير، شغلتي أعطيه حليب ورضعه وأحميه وغطيه، وبعدين شغلتي أمن له انفيرونمون اجتماعي هادي بالمدرسة، وبعدين هيئه للمجتمع. بس بعدين لما بتجوز ما شغلتي ضلني أتأكد أنه تيابه نضاف، ولا إذا عم يأكل أكل صحي، ولا إذا عم بنام بالليل 8 ساعات أو 7 ساعات. شغلتي ضلني محسسته أنه إيدي على كتفه، وأنه إذا هو عازني أنا موجودة، وأسأل عنه ويعرف أنه هو عنده أذن، عندي أذن صاغي أقدر أسمع له لما بيحكي. بس أكتر من هيك ما شغلتي أبداً كون عم بعمل. نفس الشيء طبعاً بالنسبة للبي، وهون شغلة الولد يعرف كيف يحول علاقة أهله لا 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 تصير مناسبة لقاله، لا تصير يعني ما بتضره لبل بتفيده. وشغلته هو كمان يضل محسسهم بوجودهم بحياته، بأهمية وجودهم بحياته، ولكن بشكل آخر. مش خلص بطلنا بحاجة لقلكم، منكبكم برا وما منعود نسأل عنكم، لا، نحن دايما حتكونوا موجودين بحياتنا يعني كدافع وكسابورت سيستم، وكناس انتو بتدعمونا بالشكل اللي نحن بحاجة لقاله انكم تدعمونا، بالشكل اللي انتو بتقدروا تدعمونا فيه، بس بدون ما نتخطى عامل الخصوصية. عامل الخصوصية لما بينفقد من العلاقة، العلاقة رايحة حتما على الفشل، حتما على الفشل.
دي اليوم كمان انتقاد الحما للكني دليل نوعا ما غيري منا على ابنه.
بتعرفي عبالي احكي عن علاقه الحما والكنه
بحلقه
جمعه الجاي رح نحكي عن علاقه الحما والكنه.
لكن
بقول لك انه علاقه الحما والكمه الكنه باختصار هي نتيجه افكار نمطيه مكرسه
ابدا
من ام الولد تجاه المره اللي جايه تاخده، ومن البنت اللي رح تتزوج الولد تجاه الحرب الصامته اللي بتعتبر حالها عم تتناطش ابنها منها. ابدا مش لازم تكون هيك علاقه الحما والكنه. واذا ما نظفنا انا كامه لهيدا الزلمه وانا كمرته لهيدا الزلمه، اذا ما نظفنا دماغنا من هالافكار النمطيه ومن هالحرب اللي هي مش موجوده غير باذهاننا، مستحيل انه نقدر نعمل علاقه صحيه مع يعني انا كحما مع كنتي، وانا ككنه مع حماتي ابدا. وهذا الشيء رح نحكي فيه مطولا
اذا الله يرد. خليني اقول
انه بس هيك تعقيبا على موضوع الخصوصيه. الخصوصيه مش يعني انا بدي اعادي الكل، والخصوصيه مش يعني انا بدي اعمل حرب مع الناس. الخصوصيه اني اعرف ان انا زعلانه مع شريكي، ضلني زعلانه معه جوات هالاربع حيطان اللي نحن محصنين، وبرات هالاربع حيطان من واجباتي احترمه وما حسس الناس مباشره او غير مباشره انه انا مش راضي على تصرفاته. اذا انا فايت بشراكه، هيدي الشراكه بدي احترمها مثل ما بيقولوا بالكنيسه بالسراء والضراء، بالسراء وبالضراء وبالضراء اكثر من السراء، لانه انا لما بكون مبسوطه ما عندي شيء اشتكي منه. بس انا لما بكون مزعوجه وعبر عن ازعاجي لشريكي قدام اهلي رح يضخموا الموضوع براسهم، في احتمال كتير كبير يفكروا أنا مش سعيدة بالمرة بحياتي، مش يعتبروا أنه في مشكل أنا بينحل بوقته.
السؤال بس، زيارة الأهل بدون موعد وفجأة هل تعتبر نوعا ما من التدخل كمان وعدم احترام الخصوصية؟
ليك البيت المسكر اللي بده يدق عليه بده يعرف أنه الناس اللي جوات هالبيت حاضرين يستقبله. دايما انا شخصيا بفضل وعمليا بفضل انه ما يكون في مفاجآت لا بالزيارات ولا باي شيء تاني، دايما لانه هيدا الاهل اللي عم بيزوروا ابنهم او بنتهم بدهم يعرفوا انه الشريك او الشريكه كمان جاهزين يستقبلوا. وهذا الشيء بيزيد لما بيصير في نيو بورن بالبيت، لما بيصير في ولد بالبيت، لما بيعتبروا الاهل انه نحن مش جايين نزوركم، نحن جايين نشوف الولد. لا يا عيني، انتوا بدكم تجوا تشوفوا الولد اذا نحن جاهزين نستقبلكم، مش اذا الولد الصغير جاهز يستقبلكم. لهيك هدول الاسس دائما منيح انه يحكوا فيها الازواج من دون عدائيه وبدون هيك تشبث بالراي، بس الاكيد الاكيد انه البيت بده يضل بابه مسكر. مسكر مش يعني مسكر بوش حدا، مسكر يعني مسكر لحمايتنا، لانه مش دائما نحن جاهزين نستقبل، ونحن عبالنا لما بنستقبل الاهل نستقبلهم باحسن حله ويحسوا حالهم مرحب فيهم، ولهيك نحن بدنا نعرف نحن جاهزين نستقبلهم تهن يكونوا عم ياخذوا منا الاهتمام والاحترام اللي هن بيستحقوا منا. سمعت الجاي رح نحكي اكثر عن قصه الحما والكنه لانه كثير مهم هذا الموضوع.
أوكي.
بس بهي الحلقه عبالي وصل وقول انه الخصوصيه لا تعني العدائيه، وانه مشاكلكم بتحلوها جوات بيتكم. هلا في مره هيك حكيت عن هالموضوع ووصلني تعليق كمان فينا نحكي فيه من سيده قالت لي بس انا كنت عم بتعنف وكنت ساكته وكنت مفرجية أهلي أنه أنا كتير منيحة، وبس لما حكيت أنه أنا عم بتعنف أهلي وقفوا حدي وساعدوني. إيه هيدي بالإكستريم كيسز، بالحالات المتقدمة إذا أنت عم تتعنف فيه ما لازم تسكتي.
طب فإذا منخلي كمان
موضوع
همنا الوقت كتير ستيفاني، بس كتير مهمة هيدا الشيء كمان أنه نتوقف عنده بحلقة كمان جديدة إذا الله راد.
أكيد أكيد.
شكرا لك ستيفاني.
شكرا لك للمستمعين.
يا أهلا وسهلا فيك دايما ضمن وإيه بعد في مطرح. خلونا نبدأ ضمن الاسم الثاني ضمن معنى الحياة إلى معنى مع محطة دعسة نفسة. منقول أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغالي الخازن، الأخصائي بعلم النفس العيادة والمرض معالجة نفسية وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جانا.
مستمرين مع رحلة المراهقة. عن جد رحلة إنه كيف الواحد لما بيقوم فيها قديه بده يكون معه موفر له كل شيء في احتياجات معينة تقدر يوصل للهدف اللي رايح له. عن جد مرحلة جدا مهمة.
حبيت كيف وصفتيها، رحلة مهمة بالتطور الإنسان وقديش فيها خصائص اللي عم نطرحهم معك. يعني بالفعل واحد بيخدها هيك أكتر بعين الاعتبار وقتها يكون عم يطرحها من هالناحية.
تعرف كنت بمجموعة أصدقاء وصديقات ذكروا على متعبهم مع أولادهم المراهقين. يعني حتى في سيدة لفتتني أنه كتير مقهورة ما عم تعرف كيف بدها تتعاطى. نبقى نعملها حلقة تانية بس تقليك شوف المشاكل بتتراكم. وبنتها قدام رفقاتها بتكون عدائية بشكل غريب وصريخ هي عم تحكي وعم تطلب من أمها وقت تكون عندهم بالبيت. وقت بتروح معهم أو بيروح رفقاتها بتجي تبكي وبتعتذر لأمها إنه شاهد تناقض بالتصرفات. يعني مش هيك بقلك رحلة، لأنه عن جد الواحد بتكون عم يمشيها وإذا ما عنده فعلا هدف لإلها قد بده يتعرض لقصص معينة تقدر يوصل.
وقديش بهالرحلة الأهل بده يكون عندهم وعي تفهم يتعرفوا على أولادهم بشكل علمي، وقديش مهم إنه ما ياخدوا الأمور شخصية
صح وما يعتبروا إنه هذا تحدي لإلهم.
صح.
أستاذ باسكال اليوم تنساعد الأهل ويؤدوا دورهم على أتم الوجه تنحكي كيف من ممكن يقدروا يكتشفوا طبع أولادهم، بركي ساعتها بصير يتعرف عليهم أكتر ويعرفوا ليش عم تصرفوا هيك.
هي من النقاط الأساسية اللي بندعي الأهل أنه كتير مهم تتعرفوا على أطباع أولادكم وتساهموا بتطور شخصيتهم، لأنه نحن هون منفرق بعلم النفس بين الطبع اللي هو التمبرامون وبيكون جينيتيك، يعني بيخلق مع أولادنا وبيكون أخذهم من الجينات إن كان أمه بيو العيلة من الناحية البيولوجية. ومنبلش نلاحظ على هيدا الطبع من هنا وصغار، بتشوفيهم مختلفين بيبقوا ببيت كل واحد كيف بيبكي بأي طريقة بيعبر كيف بيزعلوا، بعدين بالمدرسة رديت فعلهم على أمور معينة بتختلف. وهون منكون عم نحكي عن الطبع يلي بيخلق مع الولد، وكلنا بنخلق بأطباع مختلفة ومصير نصنف مثلا عندك الطبع الخجول، عندك الطبع العدائي، عندك الطبع الخاضع، عندك الطبع اللي بيفرض نفسه، عندك الطبع المنعزل إلى آخره. وبصير بسيتواسيون معينين يفرجي أكتر. مثلا إذا راحوا على أنيفرسير في ولاد دغري بفوتوا بالأجواء وبينبسطوا، في ولاد بيبعدوا وبضلون على جنب بدون وقت كتير تينخرطوا، في ولاد بكونوا انفتاحيين يعني كتير اجتماعيا ما عندهم مشاكل ما بيستحوا، في ولاد بتحسيهم بخافوا من نظرة التاني من هن وصغار. دونك الأهل في أوقات ما بيعرفوا يتصرفوا بالموضوع وبيعتبروا أنه الولد مفروض يكون كامل، يعني دايما بفتشوا على البرفكسيون بولادهم لأنه هن
صورتهم
بلا وعيون هن هالولد نتيجة هالأم أو هالبي، بقى دايما بفتشوا انه يكون باحلى صوره لانه عم يعكس صورتهم بالوقت اللي مش مزبوط. هيدا الولد هو انتيتي مختلفه ما لها علاقه لا بالبي ولا بالام ولا بتجاربه ولا بخبرتهم ولا بقصتهم بالحياه ولا بتاريخهم. دونك هيدا اول نقطه اساسيه بنقولها للاهل انه دايما الولد منه تكملة لصورتكم أو لازم يكون دايما عم بفرجي الصورة الحلوة، حقه يفرجي عن أطباعه كيف بيكبر كيف بيتحول ونحن مفروض يكون نكون مسؤولين عن هالشي كأهل. من هيك نظريت أنه إذا أنا ما كنت مكان ابني على المستوى المطلوب، يعني أنا مش على المستوى المطلوب قدام
أنا فشلت
عيون يعني أهلي وأصحابي وبيت عمي وإلى
هيك إيه؟ هي بتخيلها يعني
إيه
باللاوعي
مزبوط. من هيك تجميل الصورة أوقات بالإعلام أنه أول بلد ولد والأمومة والدعايات اللي منشوفهم والولاد لعيونهم زرق والمهضومين واللي بيضحكوا، مصير في كتير أهل بفكروا أنه جاي دورون بهاي الصورة وبينصدموا انه لا مش هيدا هي الصوره.
طب باسكال انه هيك في بين قوسين سؤال هلا خطر على بالي، معقول الام اذا ابنها ما طلع حلو البيبي شفته ما كان على قدر توقعاتها، هل ممكن تحس على حالها انه منا قادره او راضيه تقدر تحضنه او تقبله؟
كتير مهم سؤالك جنى، ونحن دائما بالعياده بنخبر الام انه هيدا الشعور اذا حسيتي فيه أو إذا طلعتي بابنك وقلتي مش هيدا الابن اللي أنا كنت ناطرته أو مش هيدا الصورة اللي أنا كنت حطتها براسي وأنا ديسو يعني
مصدومة
أو مش
خيب أملي
من اللي كنت ناطرته، هيدا شعور طبيعي مش غلط. وإذا حسيتي حالك أنه مش قادرة تتقربي مزبوط أو معلش، مش دايما ولادنا بيكونوا بيشبهوا الصورة اللي نحن حطينا براسنا، بس تقبله وحبه واحتضانه ما إلهم علاقة بالصورة.
بس تداعياته على المراهق، هل ممكن مراهقين يوم عم يعيشوا قصص معينة عن طفولتهم من الممكن يحسوا لفترة انه هن كانوا مش مقبولين من أهلهم؟
أكيد. والدليل الاكزامبل اللي اعطيتيه عن البنت يلي قدام اصحابها بتفرجي انه هي فيها تفرض حالها وفيها والسامبوز والسافيم يعني تفرض حالها قدام اصحابها وبتفرجون انه انا ماني خاضعه مع امي وانا بقدر، نوع من فشه الخلق لاسباب معينه، اكيد ما رح نغوص بالموضوع لانه ما عندنا كتير معلومات، بس ايه في كتير نحن اليوم نفكر انه التربيه شيء هين وانه نحن قادرين نربي، مش مزبوط. اليوم في تسقيف، يعني بدي سقف حالي بدي افهم كل مراحل تطور الولد تقدر يكون عم بأمن له الماكسيموم من حاجاته النفسية والمعنوية تقدر يكون شخصيته. من هيك وقت أول بأول سؤالك أنه هل الطبع بيختلف عن الشخصية، علم النفس بقولي نعم بيختلف، وفي دراسات لحد اليوم بتفرجوا بتبرهن الاختلاف وكيف نحن إذا نساهم بتطور الشخصية. يعني أنا فيني لاحظ أنه مثلا بنتي بتستحي طبعا خجول، نحن منقول طبعا خجول، بس مش يعني إذا طبعا خجول بدي ثبت فيها هيدا الطبع، من هون أهمية الفرق بين الطبع والشخصية. يعني إذا أنا بضل أقول لبنتي ما تستحي، ليش استحيت، ليك خيي كيف سلم، ليش أنت ما سلمت، ليك رفقاتك كيف حكوا، ليش أنت ما حكيتي، هون بكون عم بعمل فيكساسيون، يعني عم ثبت له شعور الخجل، وبتكبر وبتضل خجولة، ويمكن يتحول هذا الخجل لنوع من القلق الاجتماعي. بس وقت الأهل يكونوا محضرين ومثقفين يفهموا أنه طبعها خلقان معه، يعني من هي وكتير صغيرة خجولة، من هي وكتير صغيرة عندها صعوبة بالانفتاح على الآخر، وأنا بدي ساهم بأنه شخصيتها بالمستقبل تكون أكتر انفتاحية وتكون أكتر اجتماعية.
يعني الطبع ما بيتغير أو بيتغير؟
الطبع ما بيتغير، بس يعني فينا نعمل تحول بالشخصية، يعني بتضل البنت خجولة بس بتقدر تسيطر على تفاعلات الخجل أو الانفعالات اللي بتطلع من الخجل. يعني ما كانت تقدر مثلا تقوم تعمل بريزنتاسيون قدام رفقاتها، بتضل هي خجولة بس بتقدر تسيطر على الخوف، على الرشفة، على الأحمرار، على الضياع، على عدم القدرة على التركيز، هولي كلهم منشغل عليهم. دونك طبع خجول بس شخصية واسعة.
طبعا في كتير أسئلة حول هيدا الموضوع، هل الواحد منا بيقدر يفكر أو بيفكر من خلال طبعه؟ يعني حسب الطبع الأشخاص بيكونوا بينبعوا أو بينتجوا أفكاره؟
أكيد، لأنه الطبع هو مجموعة عوامل بيولوجية كمان ذهنية بتصير بعدين سلوكية إلى آخره. دونك كل هيدول مجتمعين سواء بحفزوا شخص أنه يفكر أو يحس أو يعمل انتربريتاسيون للأمور من خلال طبعه. يعني إذا تنقول طبع الكوليريك اللي هو عصبي كتير وما بيقدر يضبط انفعالاته، يمكن يحول ظرف معين لشي ضده، لأنه هو بيعتبر أنه التاني عم بعصبه أو عم بيستفزه أو عم يعمل هالشي حتى ما يخليه يسيطر على انفعالاته. وهول الأطباع صعب التعامل معه، يعني الأطباع اللي هي عندها العدائية أو عندها الكولير أو عندها الحقد، بتلاقي أنه ما في سبب، بيكونوا ثلاثة أربعة. العدائي بيحول الموضوع دايما شخصي أو بيعتبر أنه التاني عم بيأذيه لقاله شخصيا. هل هالشي نابع من عقله، من عقله، من أحاسيسه، من انفعالاته يلي بتدل على طبعه؟
على كل حال بعد موضوع كتير طويل وبعد ما قدرنا كتير نضوي على كيف جوانبه، بالأسبوع الجاي إذا الله رد بنتابع بنفس الموضوع الفرق ما بين الطبع والشخصية. شكرا لك استاذة باسكال فغالي الخازن، ناطرينك ضمن دعسة ناقصة.
Thank you جانا.
الصحة قبل الصحتين.
نتابع اللقاء مع الصحة
قبل الصحتين
وضيفتنا أخصائية التغذية عبير أبو رجيلة. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
شكرا جنى لإليك، وأكيد شكر كبير لكل شخص عم يسمعنا عبر أصداء أحلى إذاعة، إذاعة لبنان الحر. اليوم أكيد رح نترافق معهم بحلقة حلوة وحلقة غذائية، نعرفهم على مصادر أكل مهمة وتأثير الغذاء على الصحة. إن شاء الله كل حدا عم يسمعنا أكيد يطبق هيدا النصائح دايما نحن منعطيهم إياها.
نحن عنا ثقة كتير كبيرة بمعلوماتك، بالطريقة اللي عم تخبرينا إياها، بكل شيء عم تعلمينا عليه، عم تلفتينا نظرنا. عن جد ثقتنا جدا كبيرة بحضرتك، اليوم عم نقدر نختبر هيدا الشيء بحياتنا اليومية. لليوم بدنا نحكي عن الأشخاص اللي ما بيقدروا يأكلوا حليب وبيولدوا نوع ما حساسية معينة وبيزعجون، كيف ممكن يقدروا يلاقوا مصادر للكالسيوم بعيدا عن الحليب؟
صحيح يا جنى، في كتير عالم ما بيتقبلوا الحليب، ما بيحبوا الحليب، ومثل ما بنعرف هو من أبرز مصادر الكالسيوم وقدمهم الكالسيوم لصحة العظم، ولا عظم قوي ولا الوقاية من هشاشة العظام. فهون أكيد العظم الكالسيوم كمان مهم لأمور تانية، الحفاظ على سلامة نبضات القلب، وأيضا في مصادر أخرى للكالسيوم كتار بيجهلوها، اليوم نحن رح نركز عليها أكتر. عندك يا جنى التين، التين من أنواع الفواكه، خاصة بدنا نركز على التين المجفف اللي هو بيعتبر من السناكات الصحية باعتدال، وكل كوب من التين المجفف بيوفر بحدود 241 ميلي جرام من الكالسيوم. فهون عنا أول يعني أول نوع. طيب. صح، مشان هيك قلنا باعتدال. هلأ نحن هون
بس مفهوم الاعتدال نسبة،
صح، بيفرق بين شخص وتاني. فتقريبا يعني إذا نحن ما عم نعمل دايت، ما عم نتبع حمية، فينا ناخد محل سناكين بنهار كوب. ولكن يا جنى إذا كنا أكيد من الأشخاص اللي عم ننتبه لوزننا وعم نتبع حمية غذائية، هون ننتبه للكميات أو ندخل التين مع تخفيف من بعض الأمور وأكلاتنا خلال النهار. عندك الأرديشوكة، الأرديشوكة فينا نحصل بسهولة على 71 ميلي جرام من الكالسيوم إذا تناولنا حبة أرديشوكة كبيرة الحجم، مع العلم إنه الأرديشوكة كتير مفيدة، كتير صحية، وكتير قليلة بالسعرات الحرارية، خاصة إذا أخذناها مع ثوم محامض من دون ما نضيف زيت لإلها. ففينا نستفيد إذا كنا عم نعمل دايت ومنا ناخد شيء صحي وما في كتير كالوري ونحن جعانين، من الأرديشوكة، وأيضا نستفيد من الكالسيوم بقلبه. أكيد عنا الفاصوليا السوداء، هي عندها منافع كتير كبيرة، وإذا دخلناها ضمن غذائنا لازم نعرف أنه كل كوب من الفاصوليا السوداء،
قصدك الحمراء يعني
صح بتحتوي على 294 ميلي جرام من الكالسيوم. هلأ أنا كمان من محبي الكيل بالسلطة، كتير بضيف الكيل مع الكينوا، الكيل كتير طيبة بالنسبة لإلي. هلأ كيف نحنا فينا ندخل الكيل من دون ما تكون قاسية؟ دايما نحنا هيدا النوع من الخضرة لازم ننقع بحامض أو شوي خل، في ناس بينقعوها بزيت، أنا بفضل يمكن أعصر عليها عصرة حامض فهيك بتطرى شوي. فالكيل مصدر غني بالفيتامينات، وأيضا هون إضافة الحامض لإلها كمان مفيد كتير وبيساعدنا كمان بما يخص الكالسيوم. عنا البروكولي، البروكولي كمان إضافته بالحمية الغذائية كتير كتير صحي. البروكولي فيه وحدات حرارية قليلة يعني، وعنا كمان يا جنى نسبة كالسيوم مرتفعة بحدود 300 ميلي جرام من الكالسيوم بكل باقة من البروكولي. فكمان إذا بدنا نتطرق لأمور وأصناف غذائية تانية تحتوي على الكالسيوم، عنا اللوز. اللوز كمان من أفضل مصادر الكالسيوم. فعندي كمان بذور التشيا، كمان كل نص كوب من بذور التشيا بيعطينا 631 ميلي جرام من الكالسيوم. ففي مثل ما شفنا انه في عنا كتير اصناف غذائية بتحتوي على الكالسيوم، فلازم نركز عليها قدر المستطاع. وخاصة في عندك يا جنى بعض الاصناف الموجودة بالاسواق اللي هي مدعمة بالكالسيوم، وعلينا قراءة الملصق الغذائي.
دايما تنصحينا بهذا الشيء،
صح، لانه في بعض الاصناف الغذائية.
طب عبير خلينا نسأل سؤال طبي او صحي، اذا كيف ليه الاشخاص ما بيقدروا يتناولوا الحليب؟ ليه بعض الاشخاص بيضايقون الحليب بيشكلوا نوع ما انزعاج يمكن بيعرق لهم نهارهم كله.
صح، في كتير عالم ممكن يكون عندهم لاكتوز انتوليرانس مثلا، ما بيتقبلوا الحليب، ما بيتقبلوا يشربوا الحليب، فهيدا بتكون من أبرز المشاكل بيعاني منها العديد من الأشخاص. في أشخاص ممكن يكون عندهم تحسس على الحليب البقر خاصة، وعلى يمكن بروتين موجودة بقلب الحليب، فهون دايما ننتبه إذا كنا منعاني من هيدا المشكلة. حتى في أنواع موجودة بالأسواق لاكتوز فري، ولكن ممكن بعض الأشخاص لو أخدوها
يضلوا مزعوجين.
صح، يضلوا مزعوجين، ممكن يكون عندهم تحسس على شيء تاني بقلب الحليب. فهون نحن مننصحهم بالانتباه واستبدال الحليب البقر بأصناف أخرى من الحليب، إن كان حليب اللوز، حليب الصويا، أو أي صنف تاني، مع الانتباه للسكر الموجود بقلبهم، وكمان في كتير منهم مدعمين بالكالسيوم.
شكرا لك عبير أبو رجيلي. طبعا مستمعين، إذا عبيركم تعرفوا كيف الغذاء ممكن يأثر على صحة شعركم، ترون الأسبوع الجاي إذا الله راد، ودايما ضمن
الصحة قبل الصحتين،
وعبر إذاعتكم لبنان الحر. أكثر من معنى، أكثر من معنى. وصلنا لمحطتنا الأخيرة مع أكثر من كلمة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالباحثة والأستاذة الجامعية ماري راغب بويز. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
يعني في هيك جملة حضرتك بعتين لي إياها، حبيتها، بدي أنطرق منها لليوم. لما بتلتقي بشخص هالقد تعبان لحد أنه مش قادر يبتسم، قدم له أنت ابتسامتك. اليوم كلنا بحاجة لمين يبتسم قدامنا، لمين يخلينا نحس بأمل حلو، بحب، بحياة. لأي مدى اليوم أهمية الابتسامة بحياتنا، وكيف تقدر تترجم هالابتسامة، كيف نحن بنقدر كمان نعكسها على الآخرين في حال قدرنا رسمناها على وجوهنا؟
بونجور.
يا أهلا وسهلا.
أول شيء إذا بدنا نحكي عن الابتسامة، انطلاقا من الجملة، تخيل إنسان هالقد مكتئب، هالقد تعبان، هالقد تعبان من الحياة مش بالحياة، انه مش قادر يبتسم. فلما نحن منقدم له الابتسامة، هيدي اول بذرة امل عم نعطيها. ليش؟ لانه الابتسامة هي او اللي بنعطيها، الابتسامة الصادقة والحقيقية طبعا، لان بنعطيها هي اول صلة تواصل بيننا وبينه، اول شيء بيفهم من خلاله انه لا، في ناس بتقدر تفكر فيك. وأكتر شيء بيقدر يخلي الإنسان يرجع يعيد النظر بكل ألمه، بكل تعبه، بكل استقالته من الحياة، هي أنه يعرف أنه في حدا بفكر فيه وفي حدا بيهتم لأمره. سو الابتسامة هي هالأول لقاء بدون حكي. أجمل شيء لما بيكون من دون حكي، لأنه بيكون عم بيعبر عن مشاعر صادقة، مش بحاجة لنفتش على كلمات تنعبر عنها.
كتير حلو. كمان بحس أنا كتير مهم، حتى لو الشخص ما قادر يبتسم، بيفتعل هالابتسامة، يعني كأنه يعني هو مش من الفائد عم يعطي هالابتسامة، عم يعطي من وجعه ابتسامة معينة، أكيد كمان بتنعكس عليه رضا، وهيك نوعا ما نفس عميق بياخده.
طبعا لما بنحكي عن الابتسامة الحقيقية، لأنه هلا بعد شوي رح نحكي عن أنواع ابتسامات، رح ناخد أبرزها، ما بنقدر نعددها كلها، مش عطول الابتسامة بتكون صادقة أو حقيقية. نحن عم نحكي عن الابتسامة الحقيقية. حتى مرات لما نحن بنشوف إنسان متألم، بننسى وجعنا، بنحس إنه بدنا نعطيه، مثل ما حضرتك قلتي هلا، بدنا نعطيها الابتسامة. وهون التشارك بالألم مثل التشارك بالأفراح، تشارك بالسعادة مثل التشارك بالحزن،
تعكس يعني الإنسانية.
تعكس الإنسانية، هي بوابة للإنسانية. على كل حال الطفل أول شيء بيعمله هو، من بعد أكيد ما يصرخ أول صرخة، بس بعد كم من نهار هو بيبتسم. بعدين على بعد 4-6 أشهر يبلش يضحك. أول شيء بيبتسم، وهالابتسامة بتعني أول شيء عم بهالتواصل وهالاتصال مع العالم الخارجي، وعم بيعرف إنه في عالم خارجي بده يستقبله
ومبسوط فيه
هيدي أول ابتسامة الأهل بضلن عطول متذكرين. أول مرة ابتسم طفلن هي يلي بضلن عطول يتذكروها. وهون الفيلسوف ألان بيقول أنه نحن قبل ما نضحك ابتسمنا. قديش البسمة هي طبيعية، هي هيك ملازمة للوجود الإنساني.
عن جد قدام ممكن تخلي الواحد يحس على حاله بمجرد انه عن جد بعد الحياة بألف خير، بمجرد تشوفي ابتسامة شخص من القلب مثل ما قلتي حضرتك تحس ان الحياة بعدها بألف خير،
لانه بحس انه بعد في ناس بألف خير، بمعنى انه بعد في ناس عندها الطينة الطيبة. مش مزبوط انه الشر والخيانة والغدر وكل هودي هن اللي مسيطرين، اكيد موجودين
نية طيبة وعم يشاطرة مع الاخر. أكيد. يعني هيدي اهميتها، يعني كمان مشاطرة مع الاخر
ومشاركة.
انواع البسمات
حكينا عن بسمة الطفل يلي هي هيك في مرات منقول كمان عن شخص انه اف عم يبتسم كأنه ولد صغير. كتير حلو نرجع لهالطفل اللي فينا، لأنه كل واحد منا عنده طفل جواته. هون بتكون هيدي الابتسامة يلي صادقة وحقيقية وعفوية، هالقد نابعة من القلب. في عنا غير أنواع ابتسامات، عنا الابتسامة السخرية، هيدي من أسوأ أنواع التواصل.
كيف تكون ابتسامة السخرية بأي طريقة؟
ما بقدر أعملها. بس مرات هيك بنضحك بين أسناننا، بقول واحد عم بيضحك بين أسنانه. مرات يعني بتعرفي حتى كلمة البونجور، يعني الابتسامة مثل كلمة البونجور مثل كلمة المرحبا، هي بحد ذاتها ما فيها أي انفعال، ما فيها إيموسيون، بس نحنا كيف منقولها بتترجم قدي عنا محبة وقدي عنا عنف تجاه الآخر. فلما بكون في عنا ابتسامة سخرية، يعني نحنا عم نقلل من قيمة الشخص اللي قدامنا،
استهزاء،
عم نستهزئ فيه. نقول بيبتسم أو بيضحك بين أسنانه، هيدا النوع من الابتسامة كتير
رخيصة،
وبتعبر عن الإنسان قدي بيقدر يكون على انفصال مع إنسانيته. وهون يعني قدي واحد بده يكون هالقد منه قادر يعرف قيمة وجود الآخر بحياته لما بيتمسخر على التاني، لما بيعطيه بسمة سخرية، بالوقت اللي البسمة هي أول هيك حنية بتقدر تنعطى للإنسان.
بس بتكون هذه البسمة نتيجة موقف معين تترسم هيك هيك نوع ما.
فيني بس إنه إذا أنا عندي موقف تجاه الشخص التاني، فيني أعبر عن موقفي، فيني أغضب، فيني حط حدود، فيني أعمل كتير أشياء
حتى ما كلف نفسه يعمل جدال معه. ما كلف نفسه، يعني قديش بالمرة مسترقص الشخص اللي قدامه
أو محسه أقوى منه بده يقلله من قيمته، لأنه السخرية شغلة كتير بشعة. لما أنا بتمسخر على الشخص التاني، يعني أنا عم فقده قيمته الإنسانية، بالوقت يلي بقدر يكون مني موافقة أبدا على تصرفاته، على أفكاره، على سلوكه، على بدك إياه، بقدر جادله ونقشه وانتقده، بس اتمسخر صار شيء تاني. فبسمة السخرية معبرة أكتر وجارحة مريت أكتر من الكلمة.
وتاني نوع
أوكي الابتسامة الغاضبة، انه هالقد حدا
انا بفكر انه عم جرب ارسمها براسي تشوف كيف تكون. يعني بعرف مثلا الواحد بيصرخ بيعيط بيعبس ما بيضحك، بس انه يبتسم هو غاضب ما بقى.
انه بيكون هالابتسامة انه هيك شادد على حاله وبده عشوائي ينفجر. فهيدي الابتسامة الغاضبة
عم يتميلك اعصابه،
دونك هالابتسامة كمان الغاضبة هون بتقدر تكون نحنا كيف عم نعبر عنها. بيقدر الإنسان يعمل ابتسامة غاضبة لأنه مش قادر يحكي بهيدا الوقت. الغضب منه مثل السخرية،
لا أكيد.
الغضب بيقدر الإنسان يغضب، بس كمان هو عم يغضب بده ينتبه ما يمس بكرامة الشخص التاني،
ما يتعدى حدوده،
مثل ما أنه ما رح يقبل حدا يمس له بكرامته. فكمان فإذا عنا الابتسامة الغاضبة اللي بتعبر عن موقف داخلي، عن عدم رضا، عن انزعاج، عن كل هالقصص يلي نحنا ما بتكون ما بنكون راضيين عنها. عندنا بعدين الابتسامة القصرية
يعني مجبر عليها
عنه.
هذا تمثيل بيصير.
هذا تمثيل
بعرفه هذا يعني بعرف المشهد.
أو إنه واحد هالقد يعني خلينا نقول حدا هو التاني منه حابب الشخص التاني بس عم يبتسم غصب عنه حتى ما يبين هيدا الشيء. أو العكس بيقدر الإنسان يكون كتير حزين كتير متضايق كتير مقهور بس ما بده يعبي ما بده يبين هالشيء عليه فبيعمل ابتسامة قصرية بس بالآخر جسد الإنسان بيعبر عنه صغر فينا نكتشفها. الابتسامة الخافتة هيك في مرات يلي فيها خجل بتقدر تكون تعبير
أو بخل
أو بخل إذا بدك فيها تكون فيها بخل. إذا فيها بخل يعني صارت معنا سلبي بس لما بيكون فيها هيك خجل بيكون فيها نوع من الجاذبية من الديسكريسيون يعني واحد بيكون ديسكري بيكون مش كتير ظاهر وهذا الشيء بيعطي جاذبية أكتر للأشخاص. عنا أكيد الابتسامة اللي فيها مكافأة طبعا منشوف الأساتذة أكتر شيء لما بيبرموا حد تلميذ بيشوفون هنو عم بيوزعوا المسابقات بيشوفوا أنه في علامات منيحة بيبتسموا بطريقة
فخورين
فيهم فهذه ابتسامة مكافأة. في ابتسامة متابعة لما بكون أنا عم تابع شخص عم يتقدم وعم تابعه إن كان علميا ولا أكاديميا ولا
صحيا
ولا فكريا ولا نفسيا ولا بدكية هل ابتسامة المتابعة بتريح بتحسس إنسان إنه في حدا حده. في عنا ابتسامة الهيمنة يعني السلطة سيطر. الابتسامة السلطوية هون كمان طبعا هيدا منا شيء إيجابي لأنه الهيمنة ولا مرة كانت إيجابية على طول. أكيد السلطة مهمة بس مش التسلط ومش الهيمنة كمان هون بتخلي الإنسان يتعامل بفوقية مع الآخرين اللي بيعتبرون هن دونيين.
يعني في عنا كذا بسمة تعتبر استفزازية
أكيد.
يعني ردة الفعل بتكون متوقعة معقول تكون جدا عنيفة أو عدائية.
أكيد.
كتير مهمة الابتسامة اللي بتجمع بين الأشخاص بس أكيد ننتبه إذا كنت سلبية أو إيجابية. الإيجابية شو معقول تساعد؟
الابتسامة الحقيقية الصادقة أول شيء بتساعد الإنسان يكون هو مرتاح مع حاله. يعني أنا لما أنا بقدر أعطي ابتسامة للآخر يعني أنا رغم كل صعوباتي مش معناتها نازلة بالباراشوت وما عندي ولا مشاكل لا بس رغم من مشاكلي أنا قادرة أخذ مساحة أمان مساحة ثقة مساحة صفاء أقدر أنا يكون هالابتسامة لذاتي وللآخر. هيدي بتبني الزاد وبتبني العلاقة مع الآخرين هي أول جسر هي هذا هالبوابة وهالجسر يلي بيربطنا مع الآخرين.
في حال فقدنا هيدي هالصفة أو هالحركة اللي ممكن جدا تغير مزاج إنسان وتغير له نظرته ونوعية حياته يمكن شو ممكن يصير؟
منكون نحنا فقدنا معنى الحياة منكون نحنا استقلنا من الحياة وتعبنا من الحياة لأنه ما بيقدر فينا نتعب بالحياة وكلنا منتعب بالحياة بس مهم ما نتعب من الحياة ضلنا محافظين على ابتسامتنا يلي بتقدر تكون صفاء لنا ورسالة للآخرين.
طبعا مثل ما ذكرنا تحت الهواء مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء أنه رح يكون عنا حلقات متسلسلة عن الابتسامة. جماعة شي رح نحكي عن
الابتسامة من الناحية الطبيعية والثقافية
طبعا موضوع جدا مهم ويمكن بيعلمنا بيوعينا أنه ديش لازم نبتسم بهالحياة ابتسامات من القلب تنقدر نأمن أجواء حوالينا. يعني هذه كمان بتفيد الشخص اللي عم يبتسم يمثل أجواء حوالينا كلها أمان وسلام وخير وفرح
هي
وأجواء
أول
نحن بحاجة لها.
أول شيء نحن لقلنا لأنه فاقد الشيء لا يعطيه
صح.
نحن ما عنا هالأمان بالابتسامة ما فينا نعطيها لغيرها
100%
بتصير استفزازية
100%. شكرا لك دكتور ماري رغب بويز نطرينك أسبوع الجاي تنتابع سوا الموضوع.
مرسي.